الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: منها إطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك وغيرهما. كان الكلام وما زال في المسألة الثالثة، في مسألة عقد الفضول وبيعه مال الغير لنفسه. وقد تقدم بيان حكم هذه المسألة، وأن الشيخ الأعظم قدس سره ذهب وفاقا للمشهور إلى صحة هذا البيع عليكم السلام بعد إجازة المالك الأصلي لاحقا، وأن البيع هذا يقع للمالك المجيز. ثم بين قدس سره أنه من حيث الحكم بالصحة لا فرق بين المسألتين الأولى والثانية مما كان بيع الفضول للمالك وبين المسألة الثالثة مما كان بيعه لنفسه، ولا وجه للفرق بينهما إلا أن جمعا من الفقهاء قد فرقوا بين الموردين، فأفادوا بأن بيع الفضول إذا كان للمالك فصحيح مع الإجازة، وإن كان بيعه لشخصه فالبيع باطل من أساسه. وذكروا وجوها خمسة عليكم السلام على بيان الفرق بين الموردين. الوجه الأول، وهو عبارة عن الروايات والأخبار التي كانت الدليل الثاني من أدلة البطلان في المسألة الأولى، والتي ذكرت تحت عنوان الاستدلال بالسنة عليكم السلام، وهي عبارة عن ثمانية عليكم السلام عن ثمانية روايات، أشير الآن إلى أهمها، وهو الحديثان النبويان: لا تبع ما ليس عندك، ولا بيع عليكم السلام إلا في ملك. وتقريب الاستدلال أنه هناك احتمالان وتوجهان في هذه الروايات. الاحتمال الأول احتمال الإطلاق، بمعنى أن بيع مال الغير باطل سواء أكان البائع قد باعه لمالكه أم باعه لنفسه. فبناء على هذا الاحتمال الروايات هذه تشمل بإطلاقها المسألة الثالثة. عليكم السلام. الاحتمال الآخر احتمال الاختصاص بالمسألة الثالثة وبيع الفضول لنفسه، الدال على أن هذا البيع باطل ولا علاقة للروايات هذه ببيع الفضول للمالك. والروايات على ضوء كلا الاحتمالين مما تقبل الاستدلال، إلا أن قول الماتني قدس سره بناء على اختصاص نقاط إلخ لبيان الفرق بين بيع الفضول للمالك وبين بيع الفضول لنفسه، وأن بيع الفضول لنفسه باطل، وإلا لو بنينا على الاحتمال الأول أعني الإطلاق فلا فرق في البين أصلا، وعندها فلا يصلح هذا الوجه من وجوه بيان الفرق بين الموردين، أي مورد البيع للمالك ومورد البيع لنفسه. فإذا هذا الوجه إنما يصلح وجها لبيان الفرق والمائز بين الموردين، إنما يصلح كذلك بناء على الاحتمال الثاني، أعني احتمال الاختصاص بمسألة بيع الفضول لنفسه. وإلا لو بنينا على الاحتمال الأول أعني الإطلاق فلا فرق في البين بين الموردين. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الماتني عن لسان هؤلاء الجمع الذين فرقوا بين مورد بيع الفضول للمالك وأنه صحيح، وبين مورد بيعه لشخصه وأنه باطل. أجاب الشيخ الماتني قدس سره على هذا الوجه بما حاصله أن المقدار الذي يستظهر من هذه الروايات هو أن بيع الفضول لا يقع لشخص البائع الفضولي، فإن لفظ الحديث لا تبع ما ليس عندك، أي لا تتكلف أيها الفضولي في إجراء وإيقاع هذه المعاملة، فإنها لا تقع لك. وهذا المقدار مسلم عندنا، وهذا المقدار الذي يستظهر من هذه الروايات مسلم، ونحن نقبله، إلا أن هذا لا يتنافى مع أن بيع الفضول مع الإجازة اللاحقة من المالك الأصلي يقع للمالك المجيز. وهذه الأخبار والروايات لم تتعرض لهذا الأمر، بل هي ساكتة من هذه الجهة، وعند من هذه الجهة أي من جهة ماذا؟ من جهة وقوع بيع الفضول للمالك المجيز إذا أجاز، بل هي ساكتة من هذه الجهة وعندها فيتمسك فيها، أي في هذه الجهة فيتمسك فيها بالعمومات والإطلاقات، وبحكم تلك العمومات والإطلاقات نحكم بصحة هذا البيع. وعليه فهذا الوجه لم يصلح وجها فارقا بين الموردين. قال رحمه الله: منها، أي من تلك الوجوه، من تلك الوجوه التي ذكرها جمع، أي من تلك الوجوه الخمسة التي ذكرها هؤلاء الجمع من الفقهاء في مقام بيان الفارق والمائز بين الموردين، مورد بيع الفضول للمالك عليكم السلام وبين مورد بيع الفضول لنفسه عليكم السلام. منها إطلاق ما تقدم، هذا إشارة إلى الاحتمال الأول من النبويين، بعدين بالسطر اللي وراها على أكثر النسخ وغيرهما. يعني قلنا احنا في مقتضى التقرير الوجه الأول عبارة عن شنو؟ عبارة عن الروايات والأخبار اللي كانت الدليل الثاني من أدلة البطلان في المسألة الأولى، والتي ذكرت تحت عنوان الاستدلال بالسنة، وهي عبارة عن ثمانية روايات. فهو إنما ذكر النبويين يعني من باب أنهما أهم تلك الروايات، لذلك في كثير من النسخ قد عطف قدس سره على النبويين قوله وغيرهما، إشارة إلى تلك السبعة أو الستة الباقية. إطلاق ما تقدم، وقلنا في مقام تقريب الاستدلال أن هناك احتمالان وتوجهان في فهم هذه الروايات. إطلاق الاحتمال الأول، إطلاق ما تقدم من النبويين، النبوي الأول لا تبع ما ليس عندك، والنبوي الآخر لا بيع إلا في ملك، وغير هذين النبويين من الروايات الثمانية اللي كانت تشكل سابقا الدليل الثاني من أدلة البطلان في المسألة الأولى. لكن يقول إذا إحنا بنينا على الإطلاق بعد ماكو فرق في البين بين الموردين، والحال هم يريدون أن يجعلوا هذا وجها فارقا، الوجه الأول من وجوه الفرق، فمتى يصلح فرقا؟ قال بناء على الاحتمال الآخر في فهم هذه الروايات الثمانية. شنو الفهم الآخر؟ احتمال الاختصاص بالمسألة الثالثة، مسألة بيع الفضول لنفسه. الدال هذا الاحتمال على أن هذا البيع باطل، يعني بيع الفضول لنفسه باطل، ولا علاقة للروايات بمن؟ ببيع الفضول للمالكي. قال بناء على اختصاص مورد هاي الثمانية، الجميع إشارة إلى الثمان روايات موردها مختص بمن؟ بالمسألة الثالثة، ببيع الفضول لنفسه. وحينئذ ففرقوا بهذا الوجه بين منه؟ بين مورد بيع الفضول لنفسه وأنه باطل بمقتضى هذه الروايات، وبين مورد بيع الفضول للمالك وأنه صحيح مع الإجازة اللاحقة. والجواب، أجاب الشيخ رحمه الله على هذا الوجه، قال والجواب عن هذه الروايات يعرف من مما تقدم من أن المقدار الذي يستظهر من هذه الروايات، اللي هو مضمون هذه الروايات، من أن مضمونها هذا المقدار، عدم وقوع بيع غير المالك أبيع علما لبائعه، يعني لنفسه، يبيع مو للمالك الأصلي، لا، إنما يبيع البائع لنفسه لبائعه، يا بائعه الفضولي غير المالكي. هذا هو مضمون هذه الروايات، غاية ما يستظهر من الروايات أن بيع الفضولي ما يقع علما لشخص البائع الفضولي، بلا تعرض في هذه الروايات والأخبار علما لوقوع البيع وعدم وقوع بيع الفضول بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمالك المجيز إذا أجاز. زين، فالروايات ساكتة عن هاي الجهة، قلنا زين إذا ساكتة عن هاي الجهة، نريد نعرف حكم، نريد نعرف حكم بيع الفضول إذا لحقته إجازة المالك الأصلي، فما حكم هذا البيع؟ يتمسك في هذه الجهة بمن؟ بالعمومات والإطلاقات، وبحكم العمومات والإطلاقات نحكم بصحة هذا البيع. إذن لم يصلح هذا الوجه فارقا بين الموردين. ومنها الوجه الثاني من الوجوه الخمسة الفارقة، حاصله أنهم بنوا المسألة الثالثة على المسألة الثانية، بنوا المسألة الثالثة على المسألة الثانية، وقالوا بأن الغاصب عندما يغصب مال الغير ويبيعه لنفسه، فهذه الغصبية أمارة منع وكراهية المالك، وأن المالك لم يرضى من الأول بهذه المعاملة، فإذن هناك في البين منع سابق، هناك نهي سابق، هناك كراهية سابقة فارزة. وقد ذكرنا في المسألة الثانية، وكأنه المسألة عندهم شنو؟ رجعت لمن؟ للمسألة الثانية. فإذن هناك منع سابق، أكو منع سابق من المالك، يعني المالك لما شاف ماله غصب وأن الغاصب قد باعه، لمن باعه؟ لنفسه مو للمالك، فبطبيعة الحال هاي الغصبية أمارة شنو؟ أمارة منع المالك، نحي المالك، كراهية المالك. فإذا أكو منع سابق، أكو نهي سابق. وقد ذكرنا في المسألة الثانية أن المنع السابق مضر وقادح، فإن شرط، هم يقولون، فإن شرط صحة بيع الفضول ألا يكون في البين منع ونهي سابقا على المعاملة. المفروض وجود هكذا منع ونهي في بيع الغاصب، في بيع الغاصب. فإذا بيع الغاصب فاقد لشرط الصحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا بيع الغاصب هذا باطل. وبهذا البيان فرقوا بين مورد ما لو كان بيع الفضول الغاصب لنفسه فهو باطل، وبين مورد ما لو كان بيع الفضول للمالك ولم يسبقه منع، ولم يسبقه منع فهو صحيح مع الإجازة اللاحقة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الوجه بثلاث مستويات من الجواب. نقرر أصل الوجه. قال: ومنها بناء المسألة، يعني هاي المسألة بنوها على من؟ على ما سبق، يعني المسألة الثانية بيان ما سبق من اعتبار من اشتراط عدم سبق منع المالك، يعني بنوها على المسألة الثانية مو الأولى، من اعتبار عدم سبق منع المالك. وهذا الشرط، يعني عدم وجود منع سابق، وهذا الشرط غالبا مفقود، وين مفقود؟ في المغصوب، يعني في بيع الغاصب للمغصوب، لأنه في بيع الغاصب قلنا شنو؟ أكو منع سابق فانتفى الشرط فيه، افتقد بيع الغاصب شرط الصحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فيكون بيع الغاصب باطلا. وقد تقدم عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة وأمارة عدم الرضا. وفيه أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الوجه الثاني بثلاث مستويات من الجواب. المستوى الأول وحاصله أن بحثنا في المسألة الثالثة لا يختص ولا ينحصر ببيع الغاصب، حتى يتأتى هذا الذي ذكر في الوجه الثاني، بل بحثنا أعم شامل، حتى الشخص الذي يبيع مال الغير معتقدا بأنه مالك له. احنا قلنا في الدرس الماضي هذا القسم من بيع الفضول إلى مصداقان، مصداق الغاصب ومصداق هكذا أشخاص اللي هم في الواقع وعند الله ليسوا مالكين للمتاع، ولكنهم بحسب زعمهم، بحسب اعتقادهم، لا يملكون هذا المتاع، لذلك يقدمون على بيعه لأنفسهم. فمحل بحثنا ما يختص بس ببيع الغاصب، بل هو عام يشمل حتى الشخص الذي يبيع مال الغير معتقدا بأنه مالك له فارزة. وفي مورد هذا الشخص لا منع ولا كراهية في البين، لا منع ولا كراهية في البين بعد أن كان معتقدا بمن بالملكية وأنه مالك. فهذا المستوى الأول من الجواب، وأن هذا الوجه أخص من المدعى. قال: وفيه أولا أن الكلام والبحث في الأعام من بيع الغاصب، والحال هذا الوجه مورد مختص فقط ببيع الغاصب. وثانيا المستوى الثاني من جواب الشيخ الماتن، أن الغصبية أمارة عدم الرضا، وهذه النقطة لا يمكن إنكارها ولا يختلف فيها، إلا أن القدر المسلم من الأمارية الغصب، بلي أمارة عدم الرضا، بس المقدار المسلم من الأمارية شنو؟ إلا أن القدر المسلم من الأمارية هو أن الغصبية أمارة عدم الرضا بوقوع البيع للغاصب، يعني أن المالك الأصلي لا يرضى بمن لا يرضى، لا يرضى بوقوع البيع هذا للشخص الغاصب، لا أن الغصبية أمارة عدم الرضا بأصل البيع، بأصل البيع، بل ربما يكون المالك راضيا بأصل البيع. فالحاصل أنه لا فرق بين الغاصب وغير الغاصب من هذه الجهة، لا فرق بين الغاصب وغير الغاصب من هاي الجهة، يا جهة من جهة أصل البيع، من جهة أصل البيع، فتارة الغاصب يبيع، إلا أن المالك الأصلي يرضى بهذا البيع ويجيزه، وبالتالي يقع البيع للمالك المجيز. وتارة أخرى غير الغاصب يبيع، ولكن المالك الأصلي لا يرضى ولا يجيز هذا البيع، فإذن لا فرق بين الغاصب وغير الغاصب من حيث أصل البيع، ربما يبيع الغاصب ويجيزه المالك، وربما غير الغاصب يبيع ولا يجيزه المالك. إذن أن الغصب أمارة وقرينة عدم الرضا، القدر المسلم من الأمارية والقرينية عدم الرضا بوقوع البيع للغاصب فحسب، لا عدم الرضا بأصل البيع. وعليه ويواصل الشيخ رحمه الله، وعليه فقد يبيع الفضولي الغاصب، بلي افرض انه هو المصداق الاكثر الغالب للمسألة. فربما يبيع الفضولي الغاصب مال المالك والمالك بعد اطلاعه يرضى بذلك البيع ويجيزه، وبالنتيجة فيقع البيع له أي للمالك المجيز، فأين الوجه في بطلانه؟ هذا المستوى الثاني من الجواب. قال: وثانيا أن الغصب اللي ذكر المحقق الكركي أنه أمارة، أنه قرينة عدم الرضا، إيه نعم أنا أسلم أن الغصب أمارة عدم الرضا، بس تعالي إلى المقدار المسلم من الأمارية شقد. قال: أن الغصب أمارة عدم الرضا بمن؟ عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، يعني أصل البيع. فقد يرضى المالك بمن؟ ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن، يرضى بالبيع ويجيز البيع، وبالتالي البيع يقع للمالك المجيز، والثمن يدخل وين؟ أيضا يدخل في كيس المالك المجيز. فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بكلية البيع بأصل البيع، بل الغاصب وغير الغاصب من هذه الجهة سواء. المستوى الثالث، المستوى الثالث من جواب الماتني، وقلنا وجه الوجه الثاني أجاب الشيخ عليه بجواب واحد، ولكن هذا الجواب بثلاث مستويات. المستوى الثالث حاصله أن نمنع أصل مبنى استدلالكم، أن نمنع أصل مبنى استدلالكم، فإنكم بنيتم هذه المسألة على المسألة الثانية وقلتم يشترط في صحة المعاملة والعقد عدم وجود منع سابق، إلا أننا أثبتنا. الآن بعد دور الماتن في المسألة الثانية ماذا أثبتنا؟ إلا أننا أثبتنا في المسألة السابقة عدم اشتراط هذا الشرط وعدم قادحية المنع السابق، بل حتى لو نهى المالك صريحا ثم بعد ذلك أجاز البيع، صحت الإجازة ووقع البيع للمالك المجيز، فالنتيجة أن ما أفيد في الوجه الثاني مما لا يصلح فارقا بين الموردين، أي مورد المسألتين السابقة ومورد هذه المسألة. قال: وثالثا قد عرفت أن سبق منع المالك ونهي المالك هذا ما يكون مؤثر، لم يكن قادحا، لم يكن مضرا. ومنها الوجه الثالث، الوجه الثالث من الوجوه الخمسة، حاصله أن الشخص الفضولي عندما يقدم على بيع مال الغير لنفسه ويكون قصده أن هذه المعاملة تقع له، ويكون قصده أن تقع هذه المعاملة لشخصه، فحينئذ لم يقصد هذا البائع والحالة هذه لم يقصد المعاوضة الحقيقية. هذه صغرى. أستاذ صغرى إلها فد بيان في المتن نقرأ إن شاء الله. يعني الفضولي عندما يريد يقدم على بيع مال الغير المن لنفسه، بطبيعة الحال قصده راح يكون أن هاي المعاملة تقع إلى يستفيد من الثمن، يستفيد من العوض. زين بالتالي ما راح تتحقق منه شنو المعاوضة الحقيقية. يعني المعاوضة الحقيقية وين تتحقق؟ المثمن، يعني المبيع المثمن من كيس أي شخص يخرج لابد وأن الثمن يدخل في ذلك الكيس الذي خرج منه المثمن. وهنا المثمن خرج من كيس المالك الأصلي، يبيع مال غيره، المثمن المتاع يخرج من كيس المالك الأصلي، بينما الثمن يدخل وين؟ يدخل في كيس البائع الفضولي. فلم تتحقق المبادلة الحقيقية، لم تتحقق المعاوضة الحقيقية. هاي صغرى. الكبرى، وكل من لم يقصد المعاوضة الحقيقية بل كان عقده صرف عقد ظاهري صوري فعقده باطل. النتيجة، فإذا بيع الفضول لنفسه باطل. وبهذا الوجه فرقوا بين بيع الفضول لنفسه وأنه باطل، وبين بيعه للمالك وأنه صحيح مع الإجازة. قال رحمه الله: ومنها أن الفضول إذا قصد إلى بيع مال الغير، قصده علما لنفسه، في بعض النسخ فلم ربما يكون أوجه، لأنه إذا الشرطية تحتاج فاعل جزاء. أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة. هاي قلنا الصغرى، والصغرى قلنا إلها بيان، إلها وجه، ليش فلم يقصد المعاوضة الحقيقية؟ قال: إذ لا يعقل دخول أحد العوضين اللي هو الثمن في مسألتنا، اللي هو الثمن، ما يعقل دخوله في ملك من اللي هو البائع الفضولي. الثمن راح يدخل في كيس على أساس إنه جاي يبيع لنفسه. لا يعقل دخول الثمن في ملك البائع الفضولي، يا بائع يا من، الذي لم يخرج عن ملكه شنو الآخر، يعني العوض الآخر اللي هو المثمن اللي هو المتاع، لأن المتاع خرج من ملك المالك الأصلي. هذا غير معقول، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة في المقام. زين، فهذا العقد وهذه المعاملة في الحقيقة هي شنو؟ يعني بيع الفضولي لنفسه مال الغير في الحقيقة شنو؟ في الحقيقة جاي ينطي مال الغير للغير مجانا، ينطي مجانا، وبالمقابل يأخذ العوض ويدخله يعني الثمن يدخله في كيسه. قال: فحقيقته، أي فحقيقة هذا العقد، عقد الفضولي وبيع الفضولي مال الغير لنفسه، فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع مجانا وشنو؟ وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا بل تمليك مال الناس، مال الغير، تمليك للغير بنحو المجانية، بنحو المجانية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن المتاع، أن المبيع ما خرج من ما خرج من كيسه، ما خرج من ملكه. الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الوجه بجوابين، قال: والجواب من ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب. هذا مع اختصاصه وضعه بين خطين للإشارة إلى الجواب أولا. قلنا أجاب الماتن على هذا الوجه بجوابين: أولا أن هذا الوجه مختص ببيع الغاصب، أن هذا الوجه مختص ببيع الغاصب. شلون مختص ببيع الغاصب؟ وذلك لأن الغاصب مع علمه بالغصب ومع علمه بأنه ليس مالكا لهذا المبيع الذي أقدم على بيعه، فمع علمه بكل ذلك نعم يشكل في حقه قصد المعاوضة الحقيقية، لأن هو يعلم أنه أنا هذا غصب، يعلم أنا غاصب، أنا سارق، يعلم أنه أنا هذا المال ما ملك، هذا جاني بلاش ولا نقدم، جاي أبيعه وحصل بإزاء بعض الأثمان. فهو بهذا مع علمه بكل هذا بعد يتمشى منه قصد المعاوضة الحقيقية؟ بعد ما يتمشى يشكل في حقه قصد المعاوضة الحقيقية. إلا أن بحثنا في المسألة الثالثة لا يختص ببيع الغاصب، بل عم شامل حتى الشخص الذي يبيع مال الغير معتقدا بأنه مالك، معتقدا بأنه مالك لهذا المال، ولا شك ولا ريب في مورد هذا الشخص يتمشى قصد المعاوضة الحقيقية. يتمشى لو ما يتمشى؟ إيه، لأنه هو يقول أنا هو يعتقد أن هذا ماله، هذا متاع له، فهو طلع من عنده لذاك الشخص المقابل المشتري، فيريد من عنده ثمن، يريد منه عوض، فيتمشى منه قصده المعاوضة الحقيقية. هذا الجواب أولا. وثانيا أنه حتى في مورد الغاصب، حتى في مورد الغاصب يمكن قصد المعاوضة الحقيقية بهذه الصورة. نقطتين شارحة: أن الفرد الغاصب أولا ينزل نفسه منزلة المالك ويجعل نفسه مالكا لهذا الشيء، ويدعي المالكية لهذا الشيء، ثم بعد ذلك يرتب على هذا الجعل، على هذا الاعتبار والتنزيل، يرتب ماذا؟ يرتب المعاملة، أي أنه يبيع المال لنفسه. نعم، مجرد الجعل هذا والتنزيل هذا لا يصيره مالكا حقيقة، لا يصيره مالكا حقيقة، إلا أن المعاملة التي ابتناها على هذا الجعل والاعتبار هي نحو معاوضة حقيقية، هي نحو معاوضة حقيقية، لأن هو فرض نفسه هكذا، جعل نفسه، نزل نفسه منزلة المالك، وبعد هذا الجعل وبعد هذا التنزيل وبعد هذا الاعتبار شنو؟ قصد المعاوضة حقيقة وجدا قصدها. فصحيح أن هذا الجعل وهذا التنزيل ما يصير مالكا حقيقا، هو يبقى قاصد، ولكن إن المعاملة اللي تبناها على هذا الجعل وعلى هذا التنزيل، هذه المعاملة هي نحو معاوضة حقيقية. فيمكن قصد المعاوضة حقيقة حتى في مورد الغاصب، ولكن بعد التنزيل والجعل الادعائي. قال: والجواب من ذلك أولا مع اختصاصه ببيع الغاصب، فالوجه ماذا؟ صار أخصميا من المدعى من الباحث. ثانيا أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه. كيف جعله؟ مالكا حقيقيا، ينزل الغاصب نفسه منزلة المالك الحقيقي، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، يعني ما يصير مالكا حقيقة، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي شبيها المعاوضة، هذه تكون نحو معاوضة حقيقية. قال: لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الأصول. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على